بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن بحث المصنف عليكم السلام ما يقتضيه كل من الأصل اللفظي والأصل العملي، وكانت خلاصة النتيجة أن الإطلاق اللفظي لا يمكن التمسك به في المقام، وذلك لاستحالة تقييد المتعلق بقصد الأمر، وما يستحيل فيه التقييد لا يجري فيه الإطلاق. وأما الإطلاق المقامي فهو كبرويا قابل للانطباق على ما نحن فيه، إلا أنه يتوقف على إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه، ولا يمكن أن نكتفي بأصالة البيان كما في الإطلاق اللفظي. وأما على مستوى الأصل العملي عليكم السلام، فالمصنف يرى أنه حتى لو كنا نقول بأن الأقل والأكثر مجرى للبراءتين، مع ذلك هنا نقول بالاشتغال. يعني عجب من البعض، على الرغم من أن المصنف يصرح حتى لو كنا نقول بالبراءتين في الأقل والأكثر هنا يجري الاشتغال، ثم يبني هذا البعض المسألة على ماذا؟ أن المصنف هنا قال بالاشتغال لأنه في الأقل والأكثر لا يقول بجريان البراء، وقاعد يقول لك أنه حتى لو قلنا بالبراءة هنا يجري الاشتغال. كيفما كان، ذهب البعض إلى أن إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي فالنتيجة النهائية لصالح عليكم السلام البراءة عن قصد الأمر. توضيح ذلك أن غاية ما أثبته المصنف فيما تقدم هو أن العقل حاكم بالاشتغال، تطبيقا لقاعدة الفراغ اليقيني يقتضي الاشتغال عفوا تطبيقا لقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. فيكون نتيجة ما تقدم هو الاشتغال العقلي. والاشتغال والاحتياط العقلي تعليقي لا تنجيزي، بمعنى أن المولى أن العقل يحكم بالاحتياط والاشتغال ما لم يرخص المولى في الارتكاب. فإذا رخص المولى في الارتكاب لا يبقى موضوعا لحكم العقل، وهذا ليس من باب تخصيص حكم العقل كي يقال إن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، بل هذا من باب ارتفاع موضوع حكم العقل، لأن العقل يحكم أنه في كل مورد لا نحرز به تحقق غرض المولى، فينبغي الاحتياط ما لم يرد ترخيص من المولى. فحكم العقل معلق على عدم الترخيص، فعدم الترخيص بمثابة الموضوع لحكم العقل. والأحكام العقلية كالأحكام الشرعية ترتفع بارتفاع موضوعها، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن العقل قبل الشرع يحكم بالاشتغال، لكن بعد ورود أمثالي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يبقى موضوع لحكم العقل، وذلك لأن حديث الرفع كما سوف يأتي تحقيقه في محله لا يختص جريانه بالأحكام التكليفية، بل يجري
في الحكم التكليفي وفي الحكم الوضعي إذا كان وضعه ورفعه بيد الشارع امتنانا على الأمة.
التفت جيدا، في بحث حديث الرفع سوف يأتي البعض ذهب أن حديث الرفع يختص في الأحكام التكليفية، وجوب، حرمة، كراهة، استحباب، هذا يجري فيه حديث الرفع ولا يجري في الأحكام الوضعية. لأخوند هناك سوف يثبت أن حديث الرفع يجري في الحكم الوضعي، لكن بشرط أن يكون وضعه ورفعه بيد الشارع، بما هو شارع لا بما هو خالق، ويكون في مقام الامتنان برفعه يحصل امتنان على الأمة، لما سوف يأتي من أن حديث الرفع وارد في مورد الامتنان على الأمة، رفع عن أمة. وحينئذ ففيما نحن فيه يجري حديث الرفع، لأن نشك في جزئية أو شرطية قصد الأمر، والجزئية والشرطية وإن لم تكن من الأحكام التكليفية لكنها من الأحكام الوضعية التي تقبل الوضع والرفع عن طريق وضعي ورفعي منشأ انتزاعها، وليس من الضروري لكي يجري الحديث أن يكون الشيء بذاته قابلا للوضع والرفع، بل يكفي في جريانه إمكان وضعه أو رفعه بتوسط وضع أو رفع منشأ انتزاع. عليكم وما نحن فيه الأمر كذلك، فإن الشرطية منتزعة عن جعل شيء قيدا في المركب، وكذلك الجزئية. فعلى هذا الأساس العقل وإن كان يحكم بالاشتغال، لكنه بعد ورود حديث الرفع لا يبقى موضوعا بحكم العقل، وعليه فنقول مع الأخوان بأن الأصل العقلي يقتضي الاشتغال، لكن الأصل الشرعي يقتضي ماذا؟ البراءة. وعليه فمقتضى الأصل العملي والتعبدية والتوصلية بناء على جريان حديث الرفع التوصلية، خلافا للأقوال ذهب إلى مقتضى الأصل العقلي التعبدية. بهذا الإشكال، هذا التوهم يقتضي أن يكون مقتضى الأصل العقلي هو التوصل. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا التوهم بما حاصله، أنه قد تقدم في توضيح هذا التوهم أن جريان حديث الرفع يتوقف على قابلية الشيء للوضع والرفع، إذ أن الشيء غير القابل، إذ إن الشيء غير القابل للرفع لا يمكن أن يكون مشمولا للحديث، وما نحن فيه الجزئية والشرطية وإن كانت من الأحكام الوضعية التي تقبل الوضع تارة والرفع أخرى بتبع وضع أو رفع منشأ الانتزاع، لكن قد خفي على المتوهم أن الشرطية والجزئية على نحوين، النحو الأول التي يكون أمرها بيد الشارع، وهي تلك الجزئية والشرطية القابلة للأخذ في المتعلق، مثل الاستقبال، مثل الطهارة، مثل الركوع، هذه قابلة لأن تؤخذ في المتعلق. فأقول صلي بشرط الطهارة، صلي بشرط الاستقبال، صلي وجئ بجلسة الاستراحة بالركوع بالسجود، هذه جزئية وشرطية قابلة للأخذ في المتعلق. والنحو الثاني الجزئية والشرطية بلحاظ الدخالة في الغرض، والتي لا تقبل الأخذ في المتعلق. ولنسمها
الجزئية والشرطية التكوينية. فإن هذا النوع من الجزئية يكون دخيلا تكوينا لتحقيق غرض مولى، وقصد الامتثال قد ثبت سابقا استحالة أخذه في المتعلق. كيف هذه النكتة التي أذكرها سوف تأتي بعد سنتين معك يعني إن شاء الله، بالتحديد في صفحة في التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة صفحة 351. نعم قلت لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة، صفحة 351 بحسب هذه النسخة. قلت لكم الكفاية يفسر بعضها بعضا بعد
370
فإذا كان يستحيل أخذه في المتعلق جزءا أو شطرا فلا يكون أمر جزءا أو شرطا فلا يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع. وثبت في محله أن حديث الرفع لا يرفع ما لم يكن أمره ووضعه بيد الشرع. وعلى هذا الأساس فلا مجال لجريان البراءة الشرعية. وبهذا تم الكلام في بحث التعبد والتوصيل. نتيجة أن الأصل العملي ما هو؟ الاشتغال للبراءة.
نعم
ما كنت أنت في أول بحث قلنا أن آخون يعني مستشكل ملتفت إلى هذه النقطة. لا قبل رد الآخون أصل التوهم، توهم يبتني على نظرية يقول بها الآخون وأن حديث الرافع لا يختص بالأحكام التكليفية. نعم عندما يقول حديث الرافع يختص بالأحكام التكليفية هنا لا يأتي هذا البحث. من يقول كالآخون أن حديث الرفع يجري حتى في الأحكام الوضعية لكن بشرط أن يكون وضعها ورفعها بيد الشارع، فحينئذ يتم هذا الكلام. كيف هذا جواب الآخر أن هذا ليس رفعه
أمر اختيار وتكوين يعني لا يختلف ولا يتخلف.
تتكلم عن الأمر بمعنى الشيء والله بالأمر بمعنى التكليف. الآن قصد امتثال الأمر يمكن أن يؤخذ في المتعلق شرعا؟
لا
يمكن للزوم الدوري أو الفلب إلى آخر. فإذا ليس أمر وضعه ورفعه بيد الشارع وإنما له دخالة تكوينية وين؟ في الغرض. فبعد وجود أمر العقل لا يحكم بالبراءة وإنما يشك في أن الغرض يتحقق بدون قصد الامتثال، اشتغال اليقين يقتضي الفراغ اليقين. هذا كان كلام الأخوة. هنا المستشكل يقول لماذا لا نجري حديث الرافع عند الشك في الجزية أو الشرطية؟ فنقول هذه ليست مما يكون رفعها ووضعها بيد الشرع. ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، عدم اعتبار حصل الأمر، وإن كان كما ذكر الآخر قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار. ونحن نعرف في الأصول العملية أن البراءة الشرعية مقدمة على الاحتياط العقلي، لأن هذا الاحتياط العقلي معلق بشرح ذلك في الشرح. يعني ليش؟ وليس من باب التخصيص حتى يقال أحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، بل من باب ارتفاع الموضوع والمعلق عليه. يعني العقل يقول ما دام المولى بنفسه لم يرخص فأنت عليك أن تحتاط، فإذا رخص المولى ارتفع موضوع حكم العقل. وإن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار، لا أظنك تتوهم. ليش؟ ليش عندك حسن ظن فيا؟ يقول لوضوحي أن هذا لوضوح جواب التوهم وليس تعليل لجريان البراءة. جريان البراءة لأنه يشمل حديث الرفع. لوضوح أنه لا بد في عمومها، في عموم أدلة البراءة لا بد، وانت يجري حديث الرفع لا بد من شيء له قابلية الوضع طارة والرفع أخرى. إذا لم يكن له قابلية الوضع فكيف يكون حديث الرفع امتناني؟ فإذا الشيء هو بالأصل لم يوضع فكيف يأتي الشارع ويمتن علينا بأني رفعته عنكم؟ لابد أن يكون الشيء قابل لأن يوضع، فالشارع المقدس لطفا بنا لم يضعه، حينئذ يكون إذن لابد للشيء أن يكون له قابلية الوضع حتى نأتي ونرفعه بحديث الرحمة. لوضوح أنه لا بد في عموم أدلة البراءة الشرعية من وجود شيء قابل للرفع والوضع شرعا، وهنا لا يوجد شيء قابل للوضع والرفع. وليس ها هنا، وليس هنا ماذا؟ تامة أو ناقصة؟ تامة، يعني لا يوجد ها هنا شيء قابل للوضع والرفع شرعا. ليه؟ لما عرف من أن قصد الأمر لا يمكن أخذه في المطعف، إذا لا يمكن وضعه، إذا لا يمكن أخذه يعني لا يمكن وضعه، فلا يمكن رفعه. واضح الكلام؟ هنا العبارة تنطق لوحدها، وليس إخوان عم يعترضوا لأن العبارة ما عم تنطق. فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض قد عرفت أنه ليس بشرعه، يعني الشرع يعني الذي له قابلية الأخذ في المتعلق، بل هو ماذا؟ تكويني واقعي يكون له دخالة في الغرض، كدخالة الماء، برودة الماء في رفع العطش، هذه دخالة شرعية أو تكوينية؟ واقعية، نعم بل واقعي. ودخل الجزء والشرط في الغرض وإن كان كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني شرعي، إلا أنه عفوا ودخل الجزء والشرط فيه في الغرض وإن كان شرعيا إلا أنهما قابلان للوضع والرفع شرعا، فبدليل الرفع ولو كان أصلا يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك حتى يقال بوجوب الخروج عن عهدة عقلا، بخلاف المقام فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي. في مقام نشوف عندما نشك في الأمر الفعلي فنقول الجزئية والشرطية لها دخل فنرفعها بحديث الرفع،
أما فيما نحن فيه المفروض أننا علمنا بوجود غرض للمولى، وهذا الغرض لا نخرج عن عهدته إلا بإتيان جميع ما يحتمل دخالته، وقصد القرب مما يحتمل دخالته، بخلاف مقام فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي، ما عندنا شك في أصل الأمر بوجود غرضه، كما عرفت فافهم. المبحث السادس، هذا المبحث صورته تقدمت، ولكن مادته لم تتقدم، يعني الهيئة، هيئة هذا البحث تقدمت، أما المادة مختلفة. أما أن صورة البحث تقدمت فذلك في المبحث الرابع الذي كان البحث فيه عن أن مقتضى الإطلاق إذا دار الأمر بين الوجوب والندب هو الحمل على الوجوب، تذكرتم المبحث؟ هناك ذكرنا شبهة أن هذا أي إطلاق وأي مقدمات الحكمة، الإطلاق ومقدمات الحكمة عادة يكون المفهوم واسع والمفهوم ضيق، وهنا الوجوب يباين الندب، لا أن الوجوب ينطبق على الندب وغيره، وقلنا المقصود من الإطلاق هنا ليس الإطلاق المفهومي وإنما الإطلاق ماذا؟ الوجودي والسعي، التفتنا أجبنا عن هذه الشبهة سابقا. هنا أيضا البحث في نفس هذه الهيئة لكن لا في مادة الوجوب والندب بل في مادة أخرى وهي النفسية والغيرية والعينية والكفائية والتعيينية والتخيير. البحث واحد لكن مادة المسألة مختلفة، يعني بدل ما كنا نقول إذا دار الأمر بين الوجوب والندب فالإطلاق يقتضي الوجوب، هنا نقول إذا دار الأمر بين النفسية والغيرية فالإطلاق يقتضي النفس. توضيح ذلك أن للواجب تقسيمات متعددة، منها تقسيمه إلى نفسي وغير، فالواجب النفسي هو كل واجب لا يتوقف وجوبه على وجوب شيء آخر، والغير ما يتوقف وجوبه على وجوب شيء آخر. التقسيم الثاني تقسيمه إلى عيني وكفائي، فالأول هو الواجب على المكلف على نحو الاستقلال بحيث يكون صدور الفعل منه بخصوصه مطلوبا للمولى، سواء صدر من الغير أم لم يصدر، مثل وجوب الصلاة. والثاني هو أن يكون الفعل على نحو الصرف الوجود مطلوبا للمولى، بحيث إذا صدر من واحد سقط عن الغير. التقسيم الثالث تقسيمه إلى تعيين وتخيير، فالأول أن ما يكون فالأول ما يكون الفعل بخصوصه واجبا على المكلف من دون أن يكون له عدل وبديل، والثاني ما يكون له عدل وبديل كخصال الكفار. وقع الكلام بينهم في أن صيغة الأمر إذا تجردت عن أي قرينة فهل يقتضي الإطلاق والتجرد عن القرينة أحد الأقسام المتقدمة، أم أن الصيغة حينئذ تكون مجملة؟ اختار المات وعليه المشهور أن مقتضى إطلاق الصيغة الحمل على الوجوب النفسي العين التعيين، وأن الذي بحاجة إلى قرينة في مقام الإثبات هو غير يرحمكم الله الكفائي التخيير. تقريب ذلك أن الوجوب وإن كان في مقام الثبوت، التفت هذا البيان لأبين بهذه الطريقة قاصد أن أدفع لك إشكالات في الحواشي، ما أتعرض للإشكالات، أنت ركز على هذا البيان تعرف الخطأ الذي وقع فيه الكثير من المحشين. أن الوجوب وإن كان مفهوما بسيطا لكن هذه الأوصاف التي نشأ عنها التقسيم، أعني وصف النفسية والغيرية وما شابه، هذه الأوصاف دخيلة في ذلك المفهوم البسيط في مقام الثبوت، مع مما اقتضى في مقام الثبوت تغايرا بين مفهوم النفسية ومفهوم الغيرية. ولكن كان مفهوم النفسية سنخ مفهوم يتناسب مع الوجوب الخالص بخلاف مفهوم الغيرية، لأن مفهوم الغيرية يقتضي أن يكون هناك شيء، أن يكون هناك شيء سابق قد أوجبه المولى، بخلاف الوجوب النفسي، فإنه وجوب للشيء من دون أن يلحظ معه شيء آخر، فمع وجود هذا التفاوت في مقام الثبوت فاحتجنا في مقام الإثبات عند إرادة القسم الذي يحتاج إلى نصب قرينة، بينما في القسم المنسجم مع الوجوب الخالص لم نحتاج إلى نصب قرينة. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة، نحمل الوجوب على أي شيء؟ على النفسي. ملتفت لهذه النقطة؟ في مقام الثبوت في الوجوب الغيري نحتاج إلى لحاظ وجوب غير، فهناك وجوب لهذا الشيء مع لحاظ وجوب غير، بينما في النفسية لا نلحظ أصل وجوب الشيء فهو يتلائم مع الوجوب الخالص. وليقص على ذلك بقية التقسيمات نقرأ. المبحث السادس: قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها، يعني الغيرية والكفائية والتخيلية، يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته. كيف؟ في الغيرية إذا وجب شيء آخر، في الكفائية إذا لم يقم به الغير، في التخييرية إذا لم تأتي بفعل آخر. فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرين على هذا التضييق الآخر، فالحكمة تقتضي كون المتكلم مطلقا أو كون الوجوب مطلقا. إذا أرجعنا الضمير إلى المتكلم فنقول مطلقا، إذا أرجعنا إلى الوجوب فيكون مطلقا. وجب هناك شيء آخر أو لا، أتى بشيء آخر أو لا، أتى به آخر، وجب شيء آخر أو لا، هذا راجع لنفي الغيرية. أتى بشيء آخر أو لا، راجع لنفي التخييرية. أتى به آخر أو لا، راجع لنفي
كفائية كما هو واضح لا يخفى. المبحث السابع من مباحث الصيغة، مسألة اشتهرت منذ القدم، مفادها أنه إذا ورد حظر ومنع أو توهم الحظر والمنع ثم ورد أمر فهل يكون هذا الأمر ظاهرا في الوجوب كالأوامر الابتدائية أو لا؟ اختلفوا في ذلك على أقوال ثمانية. لا بد أولا بتحرير محل النزاع، يأتي يوم غد إن شاء الله.